بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب اجتناب المجذوم ونحوه. وعن الشريد رضي الله عنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. الجذام هذا من الأمراض المعدية، يعني بثور تخرج في الجسد وتنتشر، وهو مرض معدي وقد يؤدي بصاحبه إلى الهلاك. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المجذوم بأن يرجع لئلا ينتقل المرض إلى غيره، وهذا فيه الأخذ بالأسباب وتجنب أسباب الهلاك. وأما الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل مع المجذوم، جاء رجل مجذوم وأكل معه، قال: كل توكل على الله، وقال: كل بسم الله توكل على الله، وأكل معه. فاختلف العلماء في الجمع بين حديثين، لكن نقول حديث الأكل مع المجذوم ضعيف، فلا يتكلف الجمع مع ضعف الحديث. وهذا الحديث، حديث هذا حديث الشريد، لا تعارض مع قول عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، كما سبق. يعني حديث لا عدوى لا يتعارض مع هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى، وقال فر من المجذوم، لا يرد ممرض على مصح، كلها في الصحيحين كما سبق، فلا تعارض. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي العدوى أصلا من أصلها، وإنما نفى أن العدوى هي التي تصيب بنفسها كما سبق في بابه. إذا نقول لا تعرف بنا حديث عدم الأكل مع المجذوم، الأمر أو أمر المجذوم بالرجوع موافق لحديث إيش؟ لا يورد ممرض على مصح، نفس المعنى، كلها لا تتعارض مع حديث لا عدوى كما سبق. لا عدوى، لا عدوى تنتقل بنفسها، وإنما تنتقل بأمر الله تبارك وتعالى. فإذا مجموع الحديث، يعني تجتمع الحديث أو يدل مجموع الحديث على أن الإنسان يأخذ بالأسباب ولكن لا يعتمد على الأسباب، هذا هو محصل الكلام. الأسباب ثابتة شرعا، في أسباب ثابتة شرعا وفي أسباب معروفة حسا وإن لم ترد في الشرع، فالأخذ بالأسباب مطلوب شرعا، اعقلها وتوكل، ولكن المنهي عنه الاعتماد على الأسباب ونسيان المسبب جل وعلا. إذن هذا يعني الحديث أصل في ما يسمى اليوم بالعزل الصحي. تعرفون هذا العزل الصحي؟ يعني اللي فيه مرض معدي يعزل في مكان خاص لألا تنتقل العدوى إلى غيره. نقول هذا صحيح شرعا، لأن هذا المرض ثبت أو معروف أنه يعدي ينتقل إلى غيره، فيجب على المريض، يعني كان في المستشفى، يجب على ولي الأمر أو مدير المستشفى أن يعزله عن بقية المرضى لألا يعديهم، وإن كان في غير المستشفيات فإنه يجب عليه أن يمتنع من حضور اجتماعات الناس. يعني ما يجوز أن يصلي في المسجد مع الجماعة ويعرف أن فيه مرضا معديا، هذا حرام عليه، أنه يتسبب في انتقال المرض، لا يورد ممرض على مصح، وإنه قد بايعناك فارجع، مع أنه جاء لأمر عظيم وهي البيعة، بيعة النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، هذه من الأمور العظام. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثبت له البيعة لأنه جاء من أجلها، فلم يحرم أجرها، قال: إنا قد بايعناك، حصلت المبايعة وفضلها وثوابها، وأمره بالرجوع. إذا نقول نفس الشيء، إذا أصيب الإنسان بمرض معدي وكان يصلي في المسجد قبل المرض، فإنه يقال له: اقعد في بيتك ولك الأجر، لا يجوز لك أن تحضر. كذلك لا يجوز أن يحضر الاجتماعات، سواء يعني في البيوت أو في الأسواق والأماكن العامة، يجب عليه أن يمتنع، لئلا يتسبب في انتقال المرض إلى غيره. إذن هذا الحديث هو المعتمد في هذه المسألة، أنه لا يجوز أن يخاءن للمريض مرضا معديا أن يخالط الأصحاء، ويجب على ولي الأمر أن يعزله. باب قتل الحياة وغيرها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، هما خطان أبيضان على ظهر الحية، نوع من الحياة فيه خطان أبيضان على ظهره. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر. الأبتر هو قصير الذنب. قال في الحاشية: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها. اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة ابن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب رضي الله عنه يطارد حية، فقال إنه قد نهى عن ذوات البيوت. يعني هذا فيه الأمر بقتل الحيات لأنها مضرة، حياة سامة وتسبب في تلف الإنسان، فلذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها. وقتل الحيات واجب، يعني من رأى حية وهو يقتل على قتلها وترك فإنه يأثم. والحديث في هذا يعني شديدة، جاء عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتل الحيات وفمن تركهن مخافة ثأرهن فليس منا أو ليس مني. في وعيد في ترك قتل الحيات، قال: ما سالمناهن منذ حاربناهن، من ترك شيئا منهن مخافة طلبهن فليس منا. أن الحية قد تهاجم، فيجب على الإنسان يقتلها إذا كان قادرا على قتلها، لأن تركها سبب للتلف، قد أن تتركها وتذهب إلى آخر تلدغ ويموت، فتكون أنت السبب في هلاك أخيك المسلم، لأنك رأيت الحية وأنت قادر على قتلها فتركتها فذهبت إلى آخر وقتلته، فأنت إذا متسبب في قتل أخيك المسلم مفرط في إزالة الأذى عنه. إذا قتل الحيات محرم، ولا سيما هذان النوعان الأبتر وذا الطفيتين، يعني هذان من أشد أنواع الحيات أذى، يلتمسان البصر. اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث يلتمسان البصر، هل المعنى أنه إذا رآه الإنسان ذهب بصر بمجرد رؤية الحية، يعني إذا وضعت عيناها في عين الإنسان ذهب بصره، هذا قول. القول الثاني أنه من السم، أنها تقذف السم في عين الإنسان فيذهب بصره، وهذا معروف عن بعض الحيات ما يسمى بالكوبرا، هذه تقذف السم من بعيد، ترتفع ترفع رأسها وتقذف السم من بعيد كأنه سهم. فبعضهم يقول أنه مجرد النظر، إذا وضع عينه على عين الحية فإن بصرها له خاصية في إذهاب بصر الإنسان، لكن هذا في بعد الله أعلم، كونه من السم أقرب، فإنما يلتمسان البصر يعني أقرب أنه عن طريق قذف السم في عين الإنسان، فيؤثر السم في عينه فيذهب بصره، يعني هذا خطر كبير لهذين النوعين. والمرأة الحامل إذا رأته خافت وأسقطت ما في بطنها. فهذان النوعان يقتلان على كل حال، في البيوت أو في البراري أو في الأسواق أو في أي مكان، لا يتركان أبدا. أما ما عداهما فإنما لا يقتلان في البيوت، إذا رأى الإنسان حية في البيت فإنه ينذرها كما سيأتي في الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب. ولكن قتل الكلاب منسوخ كما معروف، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أولا بقتل الكلاب ثم نهى عنه، قال: ما بالهم وبال الكلاب، وقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكنه أمر بقتل الأسود البهيم، هذا يقتل على كل حال. أما بقية الكلاب فإنها لا تقتل إلا إذا كان كلبا عقورا، يعني فيه عدوان يعدو ويعض، هذا يقتل لما فيه من الأذى، وإذا لم يكن في أذى فإنه لا يقتل إلا الأسود البهيم. واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة. قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم. قال سالم: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة، في رواية الأخرى أنه أبو لبابة جزما رضي الله عنه، وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت، يعني الحياة التي تكون في البيوت. وعن نافع عن أبا لبابة كلم ابن عمر رضي الله عنهم ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان. الجان نوع من الحياة أبيض دقيق سريع الحركة، كما قال تعالى في عن موسى عليه السلام: فلما رآها أي العصا تهتز كأنها جان. ليس مراد الجن، لا، الجان نوع من الحيات جمعها جنان، حيات بيضاء دقيقة يعني مثل الأصبع تقريبا، ولها حركة سريعة جدا. فرأوا فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه. يعني الجلد الحية معروف أنها تسلخ جلدها، تنسلخ من جلدها ويخرجها جلد جديد، إذا وجد جلد الحية هذا يدل على أنها كانت موجودة في هذا المكان. فابن عمر رضي الله عنه أمر بالبحث عنها، قال عبد الله: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة رضي الله عنه: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. في الرواية الأخرى: فأمسك، أي أمسك ابن عمر رضي الله عنهما عن قتل ذوات البيوت. وعنه رضي الله عنه قال، وعن نافع قال: كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له فرأى وبيص جان، فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. فقال أبو لبابة الأنصاري رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، هذا يقتل حتى لو كان في البيوت لشدة خطره وشره، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا، فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. يعني هذا شر بالنسبة نسبي، يعني شر بالنسبة للحية لكن ليس شرا منهيا عنه، لا هذا شر بالنسبة للحية لكنه مأمور به شرعا، ليس معناه أنه يعني شر لا يفعل، لا هو شر على الحية قتل لا شك، لكنه شر مطلوب شرعا لما فيها من العدوان، فالحية مؤذية ومن الفواسق كما قال عليه الصلاة والسلام خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرام وفي رواية والإحرام. يعني على كل حال، وذكر الحية والعقرب والحداء والغراب الأبقع وكلب العقور، فهذه أشياء مؤذية مفسدة فيها أذى وعدوان فتقتل على كل حال. هذا الحديث فيه يعني على الأصل أن الحيات التي لا تكون في البيوت تقتل على كل حال بدون إنذار، لأنهم كانوا في غار فرأوا الحية فقالوا اقتلوها من أول وهلة، لم يأمر بالإنذار، أمرهم بقتلها مباشرة. هذا الأصل أن الحيات يقتلن على كل حال إلا إيش ذوات البيوت. وسيأتي الخلاف هل المراد يعني هل هو خاص بحيات المدينة أم أنه يعم كل حيات في البيوت سواء كنا في المدينة أو في غير المدينة، هذا فيه خلاف بين العلماء وستأتي الحديث في ذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظر حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين، هي العذق عذق النخلة الذي فيه شماريخ، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت، البيت يعني الغرفة، فقلت نعم، قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة، فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيره، طعن يطعن إذا كان طعنا حسيا وطعن يطعن إذا كان معنويا بالكلام ونحوه، هنا بالضم، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيره، فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، يعني أصابت غير ظن أنها خرجت بدون حجاب من غير سبب، لكنها بينت له سبب الخروج، خرجت فزعة بدون حجاب لما رأت في البيت، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها برمح فانتظمها به، يعني طعنها من جهة وخرج الرمح من الجهة الأخرى، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه أي الرمح، تحرك الرمح وطعنه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى، قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا، فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. في الرواية الأخرى فإن قال إن لهذه البيوت عوامر يعني سواكن فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3 فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم. يعني اختلف العلماء رحمه الله في هذا الحكم هل هو خاص بالمدينة أو أنه عام. بعضهم قال خاص لأن الأصل قتل الحيات في أي مكان كما في حديث 5 كلنا فواسق قتلنا في الحل والحرم وذكر منهن الحية. والحرم فيه مساكن, حرم مكة فيها مساكن وأمر بالقتل, لكن قد يقال هذا عام مخصوص بهذا الحديث أنها تقتل في الحرم بعد الإنذار. فبعض العلماء ذهب إلى أنه خاص بالمدينة لهذه الرواية إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئا فأنذروه, هذا قول. القول الثاني أنه عام في حياة البيوت في كل بلد, والخبر عن المدينة لا ينفي وجود جن في غير المدينة لأن الجن موجودون في كل يعني في جميع البلاد منتشرون ليسوا محصورين في المدينة, فقد يوجد جن في أي بلد من الجن المسلمين ويتشكلون بهذه الحيات تراها حية وهي جني, هذا معروف. الجن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قدرة على التشكل, قد يكون في صورة كلب, قد يكون في صورة حر, قد يكون في صورة حية, قد يكون في صورة طائر, ويتشكل بصور كثيرة متنوعة أقدرهم الله تبارك وتعالى على ذلك. أيهما الأحوط, التعميم ولا التخصيص؟ التعميم أحوط, ولاسيما أن الجن قد ينتقمون. شوف الفتى هذا قتلوه في اللحظة, في نفس اللحظة لما قتلهم قتلوه على طول, فالأحوط إنسان أن ينذر. كيف الإنذار؟ لم يرد يعني صيغة للإنذار, لكن أي صيغة لأنهم يفهمون الكلام, إذا خاطبته فهم, هو بصورة حيوان لكنه يفهم. تقول له أعوذ بالله من شرك إن رأيتك مرة أخرى قتلتك, ويفهم. ثم تنذره ثانية 3 مرات, ثم تنذره الثالثة, فإن وجدته الرابعة فاقتله, وليس له قدرة على أن يقتلك بعد ذلك لأنك أقمت عليه الحجة, فلا يمكن من الانتقام بعد ذلك. فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام. يعني بعض العلماء أخذ بظاهر اللفظ وقال 3 أيام حتى لو ظهر في اليوم 2 أو 3 وأنذرته 3 مرات في يوم واحد ما يقتل, لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية نص على الأيام. وبعضهم قال لا, ليس المراد الأيام, المراد المرات, يعني ليس المراد الأيام. رأيته في الصباح فأنذرته, ثم ظهر لك بعد الظهر فأنذرته, ثم ظهر لك بعد العصر فأنذرته, إذا ظهر العشاء فاقتله, لأن الحجة قامت عليه 3 مرات متفرقات. تقوله لا تظهر لي ثم يظهر, كأنه يعاند ويصر على الأذية, لأن ظهوره فيه أذى على أهل البيت, مخيف من جهة, من جهة أخرى أنه لا يدرى هل هو من الجن أو حيوان حية حقيقية, فيحصل بذلك يعني شك عند صاحب البيت, قد يقدم على قتله فيحصل له ضرر إذا كان من الجن, قد يتركه وهو حية حقيقية فتلدغ ففي ضرر على صاحب البيت. فيعني الأقرب الله أعلم أنه إذا آذنه 3 مرات متفرقات جاز له قتله, وإن تركه 3 أيام فهو أحوط, لكن من قتله بعد 3 مرات فإنه قام عليه الحجة. وكان لفظ ثلاثة أيام بمعنى ثلاث مرات، يعني مقصود أن ينذر ثلاث مرات متفرقات، لكن لو أنذر ثلاث مرات في نفس اللحظة هذا ما يكفي. قال أعوذ بك، إن ظهرت سأقتلك، إن ظهرت سأقتلك، إن ظهرت سأقتلك، معلوم أن هذه مرة واحدة حتى لو كررها مرارا فهي واحدة. ثم الثانية سواء في نفس اليوم أو في يوم آخر، فالأقرب أنها ثلاث مرات متفرقات، ولو كان في يوم واحد وإن ترك ثلاثة أيام فهو أحوط. إيه يذهب ويرجع، لا حتى الحية تهرب، بس إنه إذا أنذرته ثلاث مرات ثم ظهر فاقتله، سواء كان حية حقيقية أو كان جنيا عاند يقتل، لأن المسلم لا يمكن أن يظهر بعد ثلاث مرات، المسلم لا يظهر بعد ثلاث مرات. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام جزم، فإن بدأ لكم فاقتلوه فإنما هو شيطان، وقال في الرواية الأخرى فإنما هو كافر، يعني جني كافر لا يبالي بالإنذار هذا يقتل. والله سبحانه وتعالى لا يسلطه، يعني لا يسلط أهله على المسلم بعد ذلك. وإذا يعني يؤخذ من هذا أن الإنسان يحذر من أذية الجن وأنهم قد ينتقمون، هذا شيء معروف. إنسان أراد أن يهريق ماء حارا في الحمام مثلا أو في أي مكان من البيت، يسمي يرفع صوته بسم الله بسم الله بسم الله ثم يهريق الماء. وكثير من الجن الذين يدخلون في الإنس إذا سئل لماذا دخلت ماذا يقول؟ يقول لأنه كب علي ما حار أو على ابني أو على قريبي فجاء لينتقم. فالجن موجودون وقد يكونون في بيوت الخلاء أكثر ما يكونون في بيوت الخلاء. وذلك يشرع لمن أراد الدخول أن يقول بسم الله اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكور الشياطين وإناثهم. وأيضا الحديث الآخر ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن، ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن. إذا وضع أحدكم ثوبه أو إذا دخل خلاء يقول بسم الله، فالإنسان إذا قال بسم الله حفظ. فينبغي المؤمن أن يحذر من أذية الجن لأنهم قد يكونوا مسلمين فينتقمون. ولا شك أن الجن الذي سكن في بيت المسلم أنه أخطأ في هذا، لا يجوز له أن يسكن في بيت مسلم يؤذيه ويتشكل له ويأخذ، لكن هذا من باب أيضا إقامة العذر. مثل لو أذاك شخص من المسلمين الإنس ما تبادر بقتله مباشرة، تنذره أو بضربه أو بأذيته الذي يشتدر، أو لأن تنذره من باب إقامة الحج عليه، تنذره وتحذره المرة بعد المرة، هذا من باب العذر إقامة العذر، لأن الجن قد يتسلطون. ولقد يقول قال إذا ظهرت هذه الحية وخافته ثم قتلها لأنها ظهرت في بيته، فليس له حق أن يقتل الإنس الذي قتله، لكن الجن لا يتحرون العدل والحق، قد يعتدون على هذا الإنس ويقتلونه. وإلا في الإنس هنا يدافع عن بيته، يعني هذه الحية كيف تأتي في بيت مسلم، بيت له قد ملك أو استأجره وسكن فيه، ثم تأتي وتنطوي على فراشه، هل هي مخطئة ولا لا؟ مخطئة في ذلك، متدية بلا شك، هذا عدوان من هذه الحية الجنية أن جاءت على فراش هذا الرجل وأخافت زوجته وخرجت بدون حجاب على الباب، هذا عدوان. ولكن أيضا من باب دفع شر الجن، استعيذ بالله، ينذره ويذكر الله عند قتله لئلا يؤذيه بشيء. إذن يعني الأحوط إنذار حيات البيوت في كل مكان، ولا يضر ذلك شيئا، ينذره الحمد لله، إن كان جنيا كفاه الله شره، وإن كان حية حقيقية قتلها في المرة الرابعة. إيه تقم قتلوا هذا الشر. باب استحباب قتل الوزغ. وعن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، وفي حديث أبي شيبة أمر، يعني أنه ليس خاصا، أمر عام. وعنها رضي الله عنها قالت استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان فأمر بقتلها. يعني الوزغ معروف دابة صغيرة يقال له الوزغ، يقال له السام أبرص، وله أسماء معروفة، وهذا من الحشرات السامة، وهو ضار سماه النبي عليه الصلاة والسلام فويسقا، فالوزغ من الفواسق، وإن لم يذكر في الخمس التي تقتل في الحل والإحرام لكنه مذكور في حديث آخر أنه من الفواسق، وأنه إذا وجد طعام مكشوفا قد يلقي فيه سما يتعذى به الإنسان أو قد يموت، فهو من الحشرات الضارة، وأيضا من الحشرات الكريهة المنظر، يعني تؤذي الإنسان بمنظرها وتؤذيه بسمها أيضا. لذلك يقول مؤلف عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، يعني من الفسق وهو الخروج عن الأصل، فهذه الحشرات خرجت عن الأصل إلى الأذى. الفأرة فويسقة لأنها تتلف تقرض وتخرب، وقد تحرق على البيت بيتهم، وكذلك بقية الفواسق الحية والعقرب والحداة والكلب العقور وغير ذلك من الحيوانات والحشرات الضارة فسقت، أي خرجت عن الأصل إلى الإفساد والأذى. وجاء في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام، يعني أن جاء في صحيح البخاري أن الوزغ كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام، هذا عجيب، حديث البخاري حديث صحيح أن الوزغ كان ينفخ النار على إبراهيم. يعني لو قلت هذا الحديث لشخص ولا يعلم أنه في صحيح البخاري قد إيش؟ قد ما يتقبله، يقول هذه بهيمة وهذا حيوان وحشرة ما عنده عقل ولا عنده ميز، كيف ينفخ النار على إبراهيم؟ وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار لم تبق دابة إلا تنفخ عنه النار، يعني تام عنه إلا الوزغ فإنه ينفخ عليه النار. سبحان الله، يعني شوف هذا الفطرة، فطرة العدوان والإفساد والعداوة لبني آدم، وليش علاقته بإبراهيم؟ ما علاقة، وليس مكلفا حتى نقول إنه كافر ويبغض المسلمين، هذه فطرة عدوان، مثل العقرب، العقرب يعني تقصد الشخص وتلدغه مع أنه ما أذاه، يعني حتى النائم ما تتركه، بخلاف الحية، الحية في الغالب أنها تهاجم من يؤذيها، وإذا مرت بنائم في الغالب أنها تتركه، ما تلدغ إلا في الدفاع عن النفس في الغالب، لكن العقرب لا، تبدأ بالعدوان والهجوم. وذلك من رحمة الله أن العقرب بطيئة الحركة، ولو اجتمع سرعة الحركة مع العدوان صار أذاها شديدا. الحية أسرع منها لكنها أقل عدوانا من العقرب، والحية أسرع وأشد فتكا، ثم الحية شد من ثم العقرب، لكن من رحمة الله أن الحية في الغالب تهرب ولا يعني تبدأ بالهجوم إلا عند الاضطرار في الدفاع عن نفسها. فالله سبحانه وتعالى خلق الطيب والخبيث، وذلك النار فيها حياة وعقارب، فيها حياة وعقارب، كما جاء عند ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في النار العقارب كالبغال الموكفة، تلدغ الواحد من أهل النار فيجد حموتها، يعني سمها 40 سنة، نسأل الله العافية. ففي حياة في عقارب، وهذا من شدة العذاب في النار والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الخبائث، هذه الفواسق في الدنيا من أجل أن يعلم العباد ما عند الله من العذاب، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق الطيب والخبيث. خلق الله سبحانه وتعالى الطيبات، النحلة طيبة تضع العسل الذي ينتفع به في شفاء الناس، والذباب خبيث وفي إحدى جناحيه داء، وإذا وقع في الإناء يرفع جناح الدواء ويغمس جناح الداء، هذا خبث في الذباب. ولا لماذا يفعل ذلك؟ من أجل أن يضر الإنسان، إذا وقع هو ما يريد أن يقع، لكن إذا وقع يرفع داء جناح الدواء سبحان الله ويضع جناح الداء، هذا عدوان مقصود. والبعوض مؤذية وتنقل أمراض، والله سبحانه وتعالى خلق الطيب الخبيث. يعني النحلة شبيهة بالذباب، في أنواع من الذباب بحجم النحلة وله ألوان شبيهة بالنحلة، لكن هذا شيء وهذا شيء. فالله سبحانه وتعالى خلق الطيب والخبيث من أجل أن يرغب العباد فيما عند الله من النعيم، وأن يحذروا فيما عنده من العذاب. يعني المؤذيات في الدنيا هذا يعني مثل ما يقال نموذج مصغر جدا مما في النار من العذاب، نسأل الله العافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتل في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتل في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. الحديث الآخر قال: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، هذا في ترغيب عظيم في قتل الوزغ، 100 حسنة في قتل وزغة سواء كان كبيرا أو صغيرا، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. الحديث اللي بعده قال أنه قال: في أول ضربة 70 حسنة، ولا تعارض بين 70 و100، لأنه في الفضائل يؤخذ بإيش؟ بالزائد، هذا معروف. إذن قتل وزغ نقول أنه يعني من الأعمال الصالحة ومن الأعمال المراغب فيها، وفيه هذا الأجر العظيم. لكن ما المراد بالضربة الأولى؟ هل المراد بالضربة الأولى أن يميته بضربة واحدة ولو ضربه مرارا وأخطأ، أو المراد أن يميته من أول ضربة مطلقا؟ واضح؟ يعني شوف، هل المراد به يعني شخص مثلا رمى نعالا على الوزغ وأخطأه، ورماها الثانية وأخطأه، ورماها الثالثة فضرب ضربة قوية ومات، هذا قتله في أول ضربة ولا في الثالثة؟ هل يعني هذا هو السؤال، هل المراد بالحديث أول ضربة مطلقا يعني ما يخطئه، أو المراد به أنه يميت بضربة واحدة؟ هذا فيه خلاف، من العلماء قال المراد أول ضربة مطلقا، وهذا فيه الحث على المبادرة بقتل مباشرة وأنه ما يخطئ أبدا، لأنه قد إذا أخطأته هرب، فأنت تحرص على أن تقتله من أول مرة. وبذلك يعني ينبغي الإنسان إذا كثرت هذه الأوزاغ عنده أن يتخذ شيئا يقتلها به. عائشة رضي الله عنها كان عندها حديدة لها طرف مدبب، فسئلت عنها: ما هذه الحديدة؟ قالت: نقتل بها الأوزاغ، يعني في شيء معد. وأحسن ما يقتل به الوزغ اليوم ما هو؟ البندق، برود، أم حبة، هذه يسمونها أم صتمة، هذه على طول يعني تجيب على طول. لكن في النعال صعب تقتله، لأنه سبحان الله كان عنده عقل يقف حتى ترمي، وإذا رميت مشى. لذلك لو قدمتها له شبرا تقريبا قد تصيبه.
حتى
الوزغ حجم الأصبع زيادة فلا. يكون في الجدران يأتي عند اللمبات البرص اللي بالحبك برص هذا هو الوزغ. قال سمي سام أبرص من أسماء في اللغة سام أبرص، بس الناس يختصرون يقولون البرص، اسمه سام أبرص اسمه الوزغ. يعني الحديث محتمل، منهم يقول إن المراد به أول ضربة مطلقا، وهذا في الحث على قتله مباشرة لأنه قد يهرب وهذا معروف. ومنهم من يرى أنه ضربة واحدة تميته لأجل أن لا يعذبه، يدخل في حديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلت فأحسنوا القتلة، أنه يعني ما يعذبه بضربتين أو ثلاثة أو أربع، يضرب ضربة قوية جدا حتى يميته سريعا فلا يعذبه. والحديث محتمل، يعني فيه الحث على المبادرة لقتله ما استطاع، فالإنسان مثلا إذا أخذ القول الأول فإنه يحرص على أن يتخذ شيئا يقتله بدون أن يخطئه لئلا يفوته. والحديث محتمل، لا شك أن من قتل من أول مرة فهو أسرع في الاستجابة من الذي قتله بثاني محاولة أو ثالث محاولة، فهذا فيه الحث الشديد على المبادرة بقتله وعدم إعطاء فرصة للهرب. فيعني حديث محتمل هذا وهذا، أن يقتله في أي مكان، في أي مكان، حتى في المسجد، في الشارع، في أي مكان، في البيت، في أي مكان يبادر بقتل هذا. ومن أجل ذلك جاء الحث على قتله في أول ضربة، أنك تحرص على أن تتخذ وسيلة لا يفر منها. هذا هو. يعني سبحان الله، هذه الأحاديث فيها عجب، يعني الإسلام ما ترك شيئا حتى هذه الأشياء الدقيقة. وذاك يقول أبو ذر رضي الله عنه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه إلا وذكر لنا منه علما. ولا من يتصور أن الفسق، أن الوزغ فويسق، وأنه ينفخ النار على إبراهيم، وأنه يبغض بني آدم ويعاديهم، فما يستبعد لو وجد إناء مكشوفا فيه لبن أو طعام أنه يأتي يفرق سما فيه لقاتل بني آدم. فسبحان الله، يعني هذه عجائب، ولا يمكن أن تعرف إلا من طريق السنة. حتى لو نوزق وضع سما وكذا، لكن من يعرف أن ينفخ النار على إبراهيم وأنه يعادي بني آدم، والذباب يقصد جناح الداء ويرفع جناح الدواء، وعجائب. الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في هذه الأمور. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.